السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الإخوة والأخوات، إننا نستعد للدخول في اليوم 20 من شهر رمضان المبارك، وسيمر يومنا سريعا كما مرت الأيام قبله، مرت سريعة وكأنها والله لحظات. دخل علينا شهرنا بعد طول انتظار، ونحن نقول أهلا أهلا، ثم مرت أيامه سريعة فصرنا نقول مهلا مهلا. يحدث أحدنا الآخر ويقول ما أسرع ما مرت أيام رمضان. والحق إخواني وأخواتي أن هذه حقيقة أعمارنا، تمر سريعة، فما أعمارنا إلا أيام، وما الأيام إلا سريعة، وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب، ثم شيب، ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. وكما قال الأول: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. وهذه حقيقة دنيانا، سريعة الزوال، والعبرة بما نودعه فيها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأعمارنا أحبتي في الله سريعة الزوال، وشهرنا المبارك ضيف خفيف المؤونة، سريع الارتحال. فعلينا ونحن نستعد للدخول في العشر الأواخر المباركات أن نحاسب أنفسنا، وأن ننظر فيما قدمناه في أيام شهرنا الماضية. هل صنا صيامنا؟ وهل قمنا وأحسنا قيامنا؟ وهل تلونا كتاب ربنا؟ وكم ختمة ختمنا؟ وهل تصدقنا وجدنا؟ وهل كانت ألسنتنا لله ذاكرة وقلوبنا لله شاكرة؟ فإن وجدنا خيرا فلنحمد الله، ولنعلم أن الفضل كله لله، فلولا الله ما صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا زكينا ولا تلونا ولا ذكرنا. ولنحرص أحبتي في الله على أمر عظيم يغفل عنه كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس يجتهدون ويبنون، ولكنهم لا يجتهدون في الحفاظ على ما بنوا. فعلينا أحبتي في الله أن نحرص على حفظ ما قدمناه، وذلك بالحذر الشديد العظيم من ظلم الناس، فإن ظلمة الناس هم المفلسون يوم القيامة والمضيعون لثواب أعمالهم من صلاة وصيام وغير ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس في عرف الناس الفقير جدا الذي لا دراهم عنده ولا متاع عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم في الصحيح. فنعوذ بالله أن نكون من المفلسين الذين يجتهدون ويقدمون ولكنهم للناس يظلمون، فيكونون يوم القيامة من الخاسرين. وعلينا أحبتي، إن وجدنا خيرا في أعمالنا المتقدمة في أيام شهرنا المنقضية المنصرمة، علينا أن نحرص على أن تكون أعمالنا في آخر شهرنا خيرا منها في أوله. وإن وجدنا أننا مقصرون ونحن أهل للتقصير وقد حدث منا التقصير، فلا يأس من روح الله، ولا كسل ولا مكابرة، بل نقصر عن الشر ونقبل على الخير، فلا زالت الأبواب مفتوحة، ولا زال العبد يرجو أن يخرج من شهر رمضان بمغفرة الله عز وجل فينجو مما جاء في الحديث: رغما في امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له. وإذا كان شهرنا أحبتي في الله قد ذهب أكثره، فقد بقي أفضله. وعلينا إن قصرنا في الأوائل أن نجتهد في الأواخر، وأن يعظم اجتهادنا لنجبر سابق تقصيرنا. والعبرة بالخواتيم إخواني وأخواتي في الله، فينبغي علينا إذا دخلت العشر الأواخر بغروب شمس يوم العشرين، العشر الأواخر تدخل وتبدأ بغروب شمس يوم العشرين، فإذا غربت شمس يوم العشرين وأذن المغرب فقد دخلت العشر الأواخر. فعلينا أحبتي في الله أن يعظم اجتهادنا اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي في الفردوس الأعلى من الجنة صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر التماسا لما فيها من الفضل. انظروا أحبتي في الله إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم في العشر، ترويه أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حبيبة المؤمنين، فقد قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، رواه البخاري، وبقريب منه رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، فما إن تدخل العشر حتى يعظم اجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم شد مئزره. قال كثير من العلماء: يعني اعتزل النساء ليتفرغ لعبادة الله عز وجل. وبهذا فسره السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقال بعض أهل العلم: معنى شد مئزرة أنه اجتهد، لأن الإنسان إذا أراد أن يجتهد في شيء فإنه يرفع مئزره للاجتهاد، ولا مانع من إرادة الأمرين في هذه الرواية. وإن كان في رواية مسلم جاء جد وشد المئزر، فيتعين هناك أن يكون المراد بشد المئزر اعتزال النساء. والمقصود أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يجتهد اجتهادا عظيما في الأعمال، حتى أنه يجتنب جماع نسائه ليتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى وأحيا ليله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله ذكرا وقراءة وصلاة، فلم يكن يخلط تلك الليالي بنوم ويقظة، وإنما يكون متيقظا صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي طوال الليل في العشر، بل كان أحيانا يصلي من بعد العشاء إلى ثلث الليل، وأحيانا من بعد العشاء إلى نصف الليل، وأحيانا من بعد العشاء إلى قرب الفجر، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأصحابه ليلة 27، حتى خشي الصحابة رضوان الله عليهم أن يفوتهم الفلاح، أي أن يفوتهم السحور. فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر متفاوتة، غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله، فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينام في تلك الليالي المباركات، وأيقظ أهله. فيعظم اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاظ أهله في هذه العشر العظيمة التماسا لبركتها. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها مبينة حال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، حتى أنه كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد ليقطع العلائق بالخلائق وليتفرغ لعبادة الخالق صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر الأول الذي يجعلنا نجتهد في العشر الأواخر، الاقتداء بحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الاقتداء بسلفنا الصالح ونعم المقتدى بهم، السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ومنهم أئمة الإسلام، نقتدي بهم، فقد كان اجتهادهم يعظم في العشر الأواخر. كان اجتهادهم في رمضان اجتهادا عظيما، فكان بعضهم يختم في كل يوم ختمة، وبعضهم يختم في كل يومين ختمة، وبعضهم يختم في كل ثلاث ختمة، وبعضهم يختم في كل سبع ختمة. ثم إذا جاءت العشر الأواخر عظم ذلك عندهم، فمنهم من كان يختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم نهاره نهاره وليله ختمة. حتى أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه أنه كان يختم 60 ختمة في رمضان، وعن بعض السلف أنه كان يختم 40 ختمة في رمضان، وهكذا. وكان أعظم ما يكون من عنايتهم بختم القرآن وتلاوة القرآن في العشر الأواخر. فعلينا أن نقتدي بهم وأن نحيي نهجهم وسبيلهم، وأن نجتهد في هذه العشر اجتهادا عظيما، لا سيما فيما يتعلق بكلام ربنا سبحانه وتعالى. وإن لم نقرأ في هذه الليالي المباركات والأيام المباركات فمتى نقرأ؟ علينا أحبتي في الله أن ننفض غبار الكسل وأن نترك وسائل التواصل الاجتماعي التي أكلت أوقاتنا أكلا وضيعت أوقاتنا، نتركها ولا نطالعها إلا قليلا، ونقبل على كتاب ربنا وعلى الأعمال الصالحة في هذه العشر. والأمر الثالث الذي يجعلنا نجتهد في العمل الصالح في هذه العشر بشتى أنواعه، بالصلاة، بقراءة القرآن، بذكر الله سبحانه وتعالى، بالإحسان إلى خلق الله، بالجود، نتقرب إلى الله بكل عمل صالح. الأمر الثالث أن هذه العشر فيها ليلة القدر، فقد دل القرآن على أنها في رمضان، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعلمنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى أن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن هي في شهر رمضان. ودلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة على أنها في العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ليلة القدر في رمضان، فاجتهد صلى الله عليه وسلم في طلبها في رمضان، فاعتكف في العشر الأوائل من رمضان يلتمس ليلة القدر. فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواسط من رمضان يلتمس ليلة القدر، فأما أتمها جاءه جبريل عليه السلام فقال له: إن الذي تطلب أمامك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر، وما زال يعتكف العشر الأواخر حتى مات صلى الله عليه وسلم، واعتكف الصحابة من بعده، واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أنها في العشر الأواخر. ولكن كما سيأتي، لم يعين الله لنا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة بعينها، بل كلما طمعنا في ليلة جاءنا دليل يطمعنا في ليلة أخرى، وذلك لنجتهد في العشر كلها ليعظم ثوابنا. ولو لم تكن الليلة ليلة قدر، يعظم ثوابنا في الاجتهاد، ولنصيب ليلة القدر إن اجتهدنا في العشر كلها. والله عز وجل جعل لنا زمنين فاضلين عظيمين فيهما بركة عظيمة، وأبهم عين الزمان. الأمر الأول ساعة الإجابة في يوم الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه سؤله، فقد علمنا أنها في الجمعة، لكن لم يتعين في أي ساعة. وإن كان أقوى الأقوال أنها إما من حين صعود الخطيب على المنبر حتى يفرغ من الصلاة، أو أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة. والأمر الثاني أو الزمان الثاني الفاضل العظيم عظيم البركة هو ليلة القدر، وقد علمنا كما قلت أنها في العشر الأواخر، ولكن الله أبهم لنا بأي ليلة هي، من أجل كما تقدم أن يعظم اجتهادنا ويكثر ثوابنا لنكون من عباد الله الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم التمس هذه الليلة المباركة، ليلة القدر ليلة مباركة عظيمة البركة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وخيرها عظيم وأجرها عميم لا يحرم منه إلا محروم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بها من أول ليلة من رمضان، ويحذر تحذيرا عظيما من الحرمان من خيرها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجة. وقال الألباني: حسن صحيح. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي وصححه الألباني. وهي ليلة تعدل قيام الشهر كله. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الحظ يا أخي، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل وبفضل هذه الليلة وبما أعده الله لأهلها، واحتسابا إخلاصا لله عز وجل وطلبا لأجرها، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر، قيام ليلة القدر يعدل قيام الشهر كله. فهي فرصة لك يا أخي، يا من فاتك القيام في العشرين الأول أو فاتك بعضه، فرصة لك أن تجتهد في قيام العشر الأواخر فتوافق ليلة القدر، فتحصل أجر قيام الشهر كله. هي ليلة عظيمة الخيرات والبركات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وسماها ليلة القدر. قال بعض أهل العلم: سميت ليلة القدر لقدرها وشرفها وعظيم ما فيها من الخيرات والبركات. وقال بعض أهل العلم: سميت ليلة القدر لأنه تقدر فيها مقدرات السنة العام، ففيها التقدير السنوي. وقال بعض أهل العلم: سميت ليلة القدر لضيقها، فهي ضيقة لأنها ليلة واحدة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقال بعض أهل العلم: سميت ليلة القدر لضيق الأرض في تلك الليلة لكثرة من ينزل من الملائكة بالرحمة والخير من الله عز وجل. ولا مانع من إرادة الجميع. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. تشويق ليعرف المؤمن ما هذه الليلة وما في هذه الليلة. ثم بيّن الله عز وجل عظيم شرفها: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير للمؤمن في بركتها وثوابها وخيراتها من ألف شهر، أي أنها تعدل للمؤمن أعظم من 83 سنة وثلث السنة. من منا يعيش 80 سنة؟ قليل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعيش 80 سنة. أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. ومع ذلك جعل الله لنا هذه الليلة في خيراتها وبركاتها تعدل في الغالب أكثر من أعمارنا، تعدل بل خير من 83 سنة وثلث السنة. فمن الذي يضيعها؟ ثواب 83 سنة وثلث، خيرات 83 سنة وثلث في 10 ليالي، هي ليلة من هذه العشر. لكن من اجتهد في العشر حصلها. فكيف نضيعها من فضلها وخيرها؟ تنزل فيها الملائكة ومعهم جبريل بإذن الله عز وجل بالخيرات والبركات، سلام هي، فهي ليلة السلام حتى مطلع الفجر، فهي ليلة من الغروب إلى مطلع الفجر. فينبغي على المؤمن أن يجتهد في تحريها وطلبها. والسؤال كيف أتحراها وكيف أحصل؟ أما التحري فهو أن تجتهد في كل عمل صالح تستطيعه، وأعظم ذلك أن تصون صيامك في النهار وتتلو القرآن فيه، وأن تقوم الليل ولا تنام، وتقرأ القرآن في الليل، وتذكر الله، وتصل رحمك ولو بالهاتف، وتجود بما تستطيع، وهكذا بكل عمل صالح تستطيع أن توقعه في هذه الليالي المباركات. كيف أحصل فضلها؟ بأن تفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو الاجتهاد من أول لحظة من لحظاتها إلى آخر لحظة من لحظاتها. فتجتهد في العشر، فكما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: من اجتهد في العشر مخلصا لله إيمانا واحتسابا فإنه يدرك ليلة القدر ولو لم يعلم. إذا حصل منك الاجتهاد فأبشر بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر كلها، فكن على سنته. وقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد ودلالة الخيرات بأن تجتهد في العشر كلها تحريا لليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. ويعظم التحري والالتماس في الأوتار من العشر الأواخر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وهذا لا يعني أن نهمل غير الأوتار أبدا، السنة أن نجتهد في العشر كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، لكن يعظم رجاؤنا ويعظم اجتهادنا في الأوتار، فإنها أرجى لإصابة ليلة القدر. لكن ما هي الأوتار؟ في خلاف من السلف بين السلف، هل العبرة بآخر الشهر أو العبرة بأول الشهر؟ فأنت إذا صمت، إذا تحريت ليلة القدر في العشر كلها واجتهدت في العشر كلها، فأنت ستصيب الأوتار. ثم تعظم أو يعظم الرجاء والتحري في السبع الأواخر من رمضان. فقد جاء أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وأوتارها أرجى، أوتارها أرجى لأنها من أوتار العشر الأواخر. ثم يعظم الرجاء في ليلة 23 وليلة 27، يعظم الرجاء، ولا يعني أن نهمل في بقية الليالي، لكن يعظم رجاؤنا ويعظم اجتهادنا في ليلة 23 وليلة 27. فقد جاء عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود وصححه الألباني. فإن قلت هذا نص وهو صحيح قلت لك يحتمل أنها في تلك السنة كانت في ليلة 27، ولذلك تفرط في بقية الليالي. وجاء عن عبد الله ابن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. وذلك كان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول: ثلاث ليلة القدر ليلة 23. وجاء عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إن لي بادية، يعني أسكن في البادية وأنا بعيد عن المسجد، أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال: انزل ليلة 23. فكان يفعل ذلك، رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. وهذا يعني كما قلت أن نجتهد أكثر فيها، ولا يعني أن نهمل غيرها وأن نترك باقيها. هذا العام شاء الله عز وجل أن تمر الأمة بهذه الجائحة، جائحة كورونا التي اقتضت المصلحة الشرعية فيها أن لا يصلي الناس في المساجد، وهذا أمر شرعي لا حرج فيه، بل نأتي رخص الله عز وجل لأن الله يحب ذلك، ولا يكون في قلوبنا حرج من هذا الأمر. والناس ما يصلون في المساجد، كيف يفعلون في القيام؟ أولا، من كان معتادا على القيام في المسجد ولم ينوي قطع ذلك، فإن أجر ما كان يفعل يجري عليه وهو في بيته. بل الراجح من أقوال أهل العلم أنه من لم يكن يقوم في السنوات الماضية لكنه نوى صادقا هذه السنة أن يقوم ويصلي مع الناس في المساجد، لكن جاءت هذه الجائحة فمنعت، أنه يكتب له أجر ما نوى، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة لا أستطيع أن أسردها الآن، لكني أبشر المؤمنين بذلك. ثم إن الصلاة في البيت يعظم أجرها وفضلها، فاجتهد يا رعاك الله في القيام في بيتك، ولا يجعلنك ذلك تكسل لأنها في البيت وتماطل وتؤخر حتى يأتي الفجر وأنت لم تقم الليل. أيضا أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، مما يدعونا إلى الاجتهاد في العشر الأواخر أن العبرة بالخواتيم، أن العبرة بالخواتيم، وأن العامل إنما يوفى أجره في آخر العمل، فنجتهد في الأخير لعلنا أن نختم شهرنا بخير. أيضا مما يجعلنا نجتهد في العشر الأواخر أكثر من اجتهادنا في بقية الأيام أن المسلم وهو في رمضان القائم لا يدري، لعله لا يدرك رمضان القادم، لعل هذه العشر يا إخوة تكون آخر عشر لنا في الدنيا، فعلينا أن نحسن الوداع، وعلينا أن نجتهد أن تكون هذه العشر خير عشر مرت علينا في حياتنا. نحن نرجو من الله أن يطيل أعمارنا في طاعة، لكن ما ندري، قد تكون هذه العشر هي آخر عشر في حياتنا، فلنجعلها خير عشر في حياتنا، ونري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. كم من حبيب لنا من قريب، من صديق، من جار كان معنا العام الماضي في العشر الأواخر، نحن ندعو له بالرحمة والمغفرة في هذه العشر. قد أدخل قبره، ووالله يا أخي ويا أختي ما ندري، لعله يأتي، تأتي العشر العام القادم والناس يدعون لنا ويستغفرون لنا ويترحمون علينا. الأجل محدود معدود، وإذا بلغ الكتاب أجله خرجت الروح، فعلينا أن نجتهد في أن نحسن هذه العشر. ثم أعلم يا أخي أن الخيرات التي جعلها الله عز وجل في رمضان لا زالت باقية، لا زالت باقية، ولا زالت أبواب الجنة مفتحة، ولا زالت أبواب الجحيم مغلقة، ولا زالت مردة الشياطين والجان مسلسلة، ولا زال النداء: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. لا زال الخير قائما، فعلينا أن نكرم أنفسنا وأن نجتهد في ذلك اجتهادا عظيما، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا. ما أعظم النعمة تقبل الله منا سجدة، ما أعظم النعمة لو تقبل الله منا ذكرا. فلنجتهد ولنعتني بهذا القلب، لنعتني بالقلب اعتقادا وإخلاصا لربنا سبحانه وتعالى، لنكن مخلصين لربنا في كل عمرنا. وفي هذه الأيام والليالي بالذات يعظم اجتهادنا في تنقية القلوب، ولنجتهد في تنقية قلوبنا لإخواننا، ولنحسن أخلاقنا، ولنجلب أموالنا، ولنجتهد في طاعاتنا، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقد من علينا فأدركنا شهر رمضان، أسأله أن يمن علينا بأن نجعل خير أعمالنا في آخر شهرنا، وأن يتقبل منا، وأن يحفظ لنا صيامنا وقيامنا وأعمالنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذه الغمة، وأن يرحم الأمة، وأن يطهر الأرض من هذا الوباء، وأن يحفظ المسلمين والمسلمات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله خير الجزاء على ما يقدم للمواطنين والمقيمين، وحتى من خالف نظام الإقامة، بل وللمسلمين عموما من خير. وأسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يزيده خيرا، وأن يلبسه لباس العافية، وأن يجعله خيرا وبركة على نفسه وعلى البلاد وعلى المسلمين. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى كل خير، وأن يزيده حرصا وخيرا وبركة، وأن يجزي أهل هذا البلد خير الجزاء على ما يفعلون ويبذلون، وأن يجزي المسلمين جميعا خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه أن يجزي القائمين على المسجد الحرام والمسجد النبوي خيرا، أسأله سبحانه أن يجزي القائمين على الحرمين خير الجزاء على ما يقدمونه ويبذلونه، ومن ذلك السعي الحثيث في إيصال العلم إلى المسلمين عن طريق الدروس العلمية في المسجد النبوي، وعن طريق هذا البث الذي يصل إلى المسلمين في كل مكان. وأسأل الله عز وجل أن يجزي جميع العاملين في المسجد النبوي خير الجزاء، فإنهم في الصفوف الأمامية الأولى ويعملون ويجتهدون، وقد عرفناهم بالأخلاق وعرفناهم بالحرص على الخير، فأسأل الله أن يجزيهم خيرا ويملأ قلوبهم توحيدا وسنة، ويبعدهم عن الشر ويبعد عنهم الشر. بقي أمر أحبتي في الله فاتني أن أنبه عليه تذكرته، وهو موضوع الاعتكاف. فالاعتكاف وموضوع العمرة، الاعتكاف من أعمال العشر الأواخر، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر كما تقدم حتى مات، واعتكف الصحابة من بعده، واعتكف السلف الصالح رضوان الله عليهم، وذكر الفقهاء جميعا مشروعية الاعتكاف وفضل الاعتكاف. لكن ماذا نفعل في ظل هذه الجائحة؟ هل نعتكف؟ أقول قد درست هذه المسألة دراسة مستفيضة، ورجعت إلى الأدلة وكلام السلف وكلام الفقهاء، فوجدت أن الفقهاء متفقون على أن اعتكاف الرجل لا يكون إلا في المسجد، وأن الاعتكاف في البيوت بدعة. هذا الذي دلت عليه الأدلة. وأما المرأة فجمهور الفقهاء على أن المرأة لا تعتكف إلا في المسجد لعموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أن تبقى النساء في بيوتهن أذن لنسائه في الاعتكاف في المسجد، ولم يقل لهن اعتكفن في بيوتكن. وإن كان الأحناف يرون أن المرأة لها أن تعتكف في مسجد بيتها، لكن هذا القول مرجوح. فالراجح بالنسبة للنساء أن لا يعتكفن إلا في المسجد، وأما الرجل فهو محل اتفاق. ولا عبرة ببعض الفتاوى التي ظهرت من أن هذه الجائحة لا أحكام خاصة، وأن يعني يعتكف في البيوت ونحو ذلك، فإن هذا الأمر يخالف الدليل، وهذه عبادة شرعت على هيئة فلم تتيسر، فتكفي النية. من كانت عادته الاعتكاف ونوى الاعتكاف